بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في الحديث عن التورية والمعاريض، وقد كان حديثنا فيما مضى في بيان الشاهد على وقوع التورية واللحن في كلامهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، وقد أشرنا إلى أن هناك روايات تدل على ذلك وهي على قسمين. القسم الأول يشير فيه الأئمة الأطهار عليهم السلام إلى وقوع اللحن والتورية في كلامهم بنحو العموم والأسلوب الكبروي، والقسم الثاني يذكرون فيه التطبيق ووقوع ذلك في كلامهم. وقد تعرضنا إلى الحديث عن القسم الأول ببيان مفصل، نسأل من الله عز وجل القبول. يقع الكلام الآن في القسم الثاني من الشواهد على وقوع التورية في كلامهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، ونعني بذلك الروايات التطبيقية، حيث طبق الأئمة الطاهرون عليهم السلام استعمال التورية في كلامهم، إما بتصريح الإمام عليه السلام بذلك، حيث يصرح الإمام صلوات الله عليه بإرادة خلاف الظاهر، أو باستظهار ذلك من اختلاف الروايات، حيث إن مجموع من خلال مجموع الروايات واختلافها يتوصل الإنسان إلى استخدام الإمام عليه السلام التورية فيها. فعندنا أمران: الأمر الأول وهو الذي يتضمن تصريح الإمام عليه السلام بأن المراد من كلامه خلاف الظاهر، وهذا له شواهد كثيرة في النصوص، صرح الأئمة الأطهار عليهم السلام فيها بأنهم يريدون خلاف الظاهر من نفس النص أو النصوص. وقد ذكر الشيخ الأنصاري قدس سره في كتابه الرسائل أمثلة لبيان وقوع التورية في كلماتهم، وأشير لما ذكره الشيخ ويضاف لذلك بعض الأمثلة الأخرى أوضح سندا ودلالة على المطلوب. على أي حال، نجي الآن نشير إلى هذا الجانب. مثلا من الروايات التي وردت في المقام ما ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره، ما روي عن بعضهم عليهم السلام لما سأله بعض أهل العراق وقال: كم آية تقرأ في صلاة الزوال؟ فقال عليه السلام: 80. ولم يعد السائل، فقال عليه السلام: هذا يظن أنه من أهل الإدراك. فقيل له: ما أردت بذلك؟ وما هذه الآيات؟ فقال: أردت منها ما يقرأ في نافلة الزوال، فإن الحمد والتوحيد لا يزيد على 10 آيات، ونافلة الزوال 8 ركعات. طبعا هذه الرواية لو تأملنا 10 آيات من 8 ركعات سيكون المجموع حينئذ 80، فالإمام عليه السلام أراد شيئا خلاف الظاهر، بحيث أن السائل اعتقد أن الإمام يقصد قراءة 80 آية في صلاة الزوال، يعني في كل ركعتين ركعتين، مع أن الإمام كان يقصد من ذلك الإشارة إلى مجموع الصلاة بأكملها، فما يقرأ في جميع الصلاة يصل عدده إلى هذا المقدار. طيب، هذا ما نقله الشيخ الأنصاري في الرسائل. أيضا من ذلك ما روي من أن الوتر واجب، فلما فزع السائل واستفسر قال عليه السلام: إنما عنيت وجوبها على النبي صلى الله عليه وآله. هذه الرواية. عمار الصاباطي قال: كنا جلوسا عند أبي عبد الله عليه السلام بمنى، فقال له رجل: ما تقول في النوافل؟ قال عليه السلام: فريضة. قال: ففزعنا وفزع الرجل، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إنما أعني صلاة الليل على رسول الله صلى الله عليه وآله، إن الله يقول: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. على أي حال هذا أيضا مورد. مورد ثالث، لاحظوا يعني الآن الإمام عندما قال سئل: ما تقول في النوافل؟ قال: فريضة. فريضة بمعنى واجب. تالي الإمام عليه السلام يقول بأنني ما قصدت من كونها فريضة يعني أنها واجبة على كل مكلف، وإنما قصدت من كونها فريضة الإشارة إلى صلاة الليل، وأن صلاة الليل واجبة على من؟ على النبي صلى الله عليه وآله. أيضا نفس المعنى، نجد أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قد استعمل اللفظ في غير معنى. مورد ثالث، ما ورد عنهم عليهم السلام من تفسير قولهم عليهم السلام: لا يعيد الصلاة فقيهون، بخصوص الشك بين الثلاث والأربع. ومثله أيضا تفسير وقت الفريضة في قولهم عليهم السلام: لا تطوع في وقت الفريضة بزمان قول المؤذن قد قامت الصلاة. خب، هذه إذا مجموعة من الروايات التي أشار إليها الشيخ الأعظم قدس الله تربته الطاهرة، والتي تضمنت استعمال الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام للتورية. خب، مع الغض عن أسناد هذه النصوص وكذا، مع الغض عن ثبوت دلالتها على المطلوب، يمكن أن نذكر نصوصا أقوى سندا وأكثر ارتباطا بالأحكام الشرعية، مع أن المتابع يجد أن النصوص من هذا المضمار المنسوبة إلى الأئمة الأطهار عليهم السلام كثيرة. نعم، بعضها لا يمكن التعويل عليه بسبب ضعفه السندي وما شابه، وإلا من أراد يا شيخ عاطف فليرجع إلى كتاب معاني الأخبار للشيخ الصدوق قدس الله تربته، فإنه يقف على العديد من النصوص بهذا المعنى. على أي من الروايات عندنا صحيحة زرارة قال: كنت جالسا عند أبي جعفر عليه السلام ذات يوم، إذ جاءه رجل فدخل عليه فقال: جعلت فداك، إني جار مسجد لقومي، فإذا أنا لم أصلي معهم وقعوا في وقالوا هو كذا وكذا. فقال: أما لئن قلت ذلك لقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: من سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له. فخرج الرجل فقال له: لا تدع الصلاة معهم وخلف كل إمام. إذن هذه كأنما تعطي حكومة توسعة باعتبار الصلاة خلف كل إمام، ولا يعتبر في الإمام أن يكون عادلا خلاف النصوص الموجودة عندنا. فلما خرج قلت له: زرارة، جعلت فداك، كبر علي قولك لهذا الرجل حين استفتاك، فإن لم يكونوا مؤمنين. فضحك عليه السلام فقال: ما أراك بعد إلا هاهنا يا زرارة، فأي علة تريد أعظم من أنه لا يؤتم به؟ ثم قال: يا زرارة، ما تراني قلت: صلوا في مساجدكم وصلوا مع أئمتكم. خب، إهني علق الشيخ المجلسي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه مرآة العقول على قول الإمام عليه السلام: ما أراك بعد إلا هاهنا يا زرارة. قال العلامة المجلسي: أي لا يعلم التورية عند التقية، فتكون الرواية الصادرة من الإمام عليه السلام ناظرة إلى معنى على خلاف المطلوب والمراد. لو تأملنا سنجد أن السؤال وإن كان عن مورد خاص، إلا أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لم يجبه صريحا، وإنما عدل عن الجواب إلى نقل الحديث عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. العدول نوع من أنواع التورية، بالإضافة إلى اشتمال حديث الإمام علي عليه السلام على قيد من غير علة. ومن الواضح أنه لا يجوز الصلاة خلف أحد إلا إذا وثق في دينه أو خاف سيفه، وهذا فيه تورية كما وضحه الإمام عليه السلام. وقد كان الإمام قد قال أولا وقبل سؤال السائل: صلوا في مساجدكم، صلوا مع أئمتكم. إذن في المقام عناية، في المقام تورية، في المقام استعمال اللفظ في غير المقصود منه، وبالتالي تتضح العلة الموجبة لترك الصلاة. إذن هذا مورد من الموارد التي طبق الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام فيها التورية. مورد ثاني أيضا صحيحة زرارة، كما أن الرواية السابقة موجودة في كتاب الكافي وموجودة في الوسائل، أيضا الرواية الثانية التي سأنقل موجودة في كتاب الكافي وموجودة كذلك في كتاب الوسائل. الرواية الثانية صحيحة زرارة: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن أناسا رووا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه صلى 4 ركعات بعد الجمعة، لم يفصل بينهن بتسليم. فقال: يا زرارة، إن أمير المؤمنين عليه السلام صلى خلف فاسق، فلما سلم وانصرف قام أمير المؤمنين عليه السلام فصلى 4 ركعات لم يفصل بينهن بتسليم. فقال له رجل إلى جنبه: يا أبا الحسن، صليت 4 ركعات لم تفصل بينهن؟ فقال عليه السلام: أما أنهن 4 ركعات مشبهات؟ وسكت، فوالله ما عقل ما قال له. الإمام أيضا نجد عبر 4 ركعات مشبهات، ذاك ما فهم، مع أن الإمام المفروض قام وقد صلى الفريضة. الجواب الإمام الصادق عليه السلام، الإمام الباقر عفوا عليه السلام، في البداية يبين هذا المعنى، إذ يشير إلى أن الإمام ما كان جديرا بالإمامة، وبالتالي سيكون الائتمام به في غير محلة، لذلك أعاد الإمام صلاته. رواية ثالثة وهي رواية حمران بلي، قال: قلت لأبي جعفر حمران بن أعين أو أعين قلت لأبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك، إنا نصلي مع هؤلاء يوم الجمعة وهم يصلون في الوقت، يعني بعد الزوال، لأن جماعة من العامة كانوا يصلونها قبل الزوال كأحمد بن حنبل من متأخريهم، ده طبعا خارج الرواية، إنا نصلي مع هؤلاء يوم الجمعة وهم يصلون في الوقت؟ قلت: المقصود يعني بعد الزوال. فكيف نصنع؟ فقال عليه السلام: صلوا معهم. فخرج حمران إلى زرارة فقال له: قد أمرنا أن نصلي معهم بصلاتهم. فقال زرارة: ما يكون هذا إلا بتأويل. فقال له حمران: قم حتى نسمع منه. قال: فدخلنا عليه. فقال له زرارة: إن حمران أخبرنا عنك أنك أمرتنا أن نصلي معهم فأنكرت ذلك. فقال عليه السلام: لنا كان الحسين بن علي يصلي معهم الركعتين، فإذا فرغوا قام فأضاف إليها ركعتين. زين، تعبير الإمام يصلي معهم إشارة إلى التورية، وهو بهذا المعنى يفيد أن لم يقصد الاقتداء بهم، لأن المعية لا تقتضي الاقتداء وإن كانت توهم ذلك، بل كان يريد الإشارة أن الإمام يصلي صلاة الفراد معهم ثم بعد ذلك يكمل صلاة رباعية. إذن إضافة الركعتين كان قد أخفاه الإمام عليه السلام عن حمران لبعض الأسباب، للتقية أو ما شابه، أو كان في المجلس من يتقى منه إلى آخر. بالنتيجة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أيضا استعمل التورية في المقام، وتحدث بنحو التورية ولم يتحدث بنحو المعنى الواضح. من الروايات ما جاء في معاني الأخبار للصدوق، وقد قلت في البداية وأكرر بأن هذا المطلب وهو عبارة عن استعمال التورية في النصوص كثير جدا، تجدونه في كتاب معاني الأخبار. فمن الروايات التي صرح فيها الأئمة عليهم السلام أنهم يريدون من بعض أقوالهم خلاف ظاهرها، حيث أن الظاهر لا يتلاءم مع تعاليمهم ومبادئهم. من ذلك خب الرواية الواردة بأن أبا عبد الله عليه السلام يفسر المقصود من الجماعة، فيذكر بأن المراد من الجماعة هم أهل الحق وإن قلوا، وذلك لأن بعض الناس كانوا مأنوسين ببعض آراء علماء العامة وأن الحق مع الجماعة. لذلك فإن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام فسر الجماعة بأهل الحق، وهو تفسير بخلاف الظاهر، فإن الجماعة المفروض يقصد بها العامة. أيضا عندنا رواية أخرى حول قول النبي صلى الله عليه وآله: اختلاف أمتي رحمة. فقد فسر الإمام عليه السلام الاختلاف الوارد فيها بالاختلاف لطلب العلم. مثلا أيضا عندنا رواية ثالثة ما جاء في معتبرة عبد الله بن سنان: قلت له: عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال: نعم. قلت: تعني سفليه؟ قال: ليس حيث تذهب، إنما هو إذاعة سر. ولكن طبعا قد يقال لا يعلم إرادة خلاف الظاهر من هذا النص، لما أشرنا إليه في بحث الفقه إذا كنتم تتذكرون، لأن المراجعة لكلمات أهل اللغة تتضمن تفسير العورة بكل شيء مستور أو بكل أمر يستحي الإنسان من. على أي حال، إذن النتيجة هذه الموارد أو هذا الأمر الأول، وهو عبارة عن الموارد التي صرح الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام فيها بأنه يريد خلاف الظاهر وأنه لم يذكر اللفظ كما هو. الأمر الثاني، ما لم يتضمن التصريح من الإمام عليه السلام، وإنما تستكشف التورية وإرادة خلاف الظاهر من خلال ملاحظة بعض القرائن كاختلاف الأحاديث مثلا. وتدل على ذلك أيضا روايات، منها على سبيل المثال ما رواه الخثعمي محمد بن يحيى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النفساء، فقال: كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها وما جربت. قلت: فلم تلد فيما مضى جديدة؟ قال: بين 40 إلى 50. إذا حدد الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بمدة النفاس بالنسبة للفتاة الشابة التي تلد لأول مرة بأن نفاسها ما بين 40 يوما وما بين 50 يوما، مع أن الروايات في تحديد النفاس كثيرة ومختلفة، والمعروف أنه من حيث الكثرة كالحيض 10 أيام. الإمام عليه السلام لم يرد هنا أن يبين الواقع صريحا، فعبر بما بين 40 و50. ولو تأملنا يا شيخ جعفر أن بين 40 و50 كم يوم؟ 10 أيام. لتفتين مو ما بين 40 و50 يعني ما نفهمه بالتصور الأولي أن مدة النفاس إما 40 يوما أو 50 يوما، لا، الإمام يريد أن يقرر أن الفاصل الزمني بين 40 و50 كم مقداره؟ 10 أيام. هذا الفاصل الزمني هو عبارة عن أكثر النفاس. ولذلك علق المحقق الهمداني قدس الله تربته الطاهرة في كتابه مصباح الفقيه على هذه الرواية، فقال: احتمال التورية في هذه الرواية قوي جدا، حيث إنه أجمل حكمها وقال: كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها. فلما قال السائل: فلم تلد فيما مضى؟ قال: بين 40 و50. يقول صاحب المصباح محقق الهمداني: فلا يبعد أن يكون مقصوده من التحديد بما بين 40 و50 التحديد بالعشرة الواقعة بينهما. خب، طيب لو جئنا نتأمل من أين علمنا وقوع التورية في هذا الحديث، مع أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لم يصرح بذلك من قريب أو بعيد؟ أقول: إنما علمنا وقوع التورية في هذا الحديث لأجل اختلاف الروايات في تحديد النفاس، وأن راويه وهو محمد بن يحيى الخثعمي عامي وإن كان ثقة، وأيضا كيفية أسلوب التعبير فيه. فمن مجموع ذلك كقرائن خارجية محيطة بالناس هي التي ساعدت على أن يحمل النص في المقام على التورية، وإلا لم يصرح الإمام عليه السلام بأنه قد استعمل اللفظ في خلاف ظاهره. أيضا من الروايات الدالة على المدعى من القسم الثاني معتبرة علي بن مهزيار الواردة في باب نجاسة الخمر، قال: قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك. روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا: لا بأس بأن تصلي فيه، إنما حرم شربها. إذن لو كنا يا سيد يوسف وظاهر هذا النص البدوي لقررنا بأن الخمر طاهرة وليست نجسة، ولذا أشار الإمام عليه السلام بأنه إنما يحرم شربها والصلاة فيها لا تضر لعدم نجاستها. وروي عن غير زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله، يعني اغسل الثوب بأكمله، وإن صليت فيه يعني في الثوب قبل أن تقوم بغسله فأعد صلاتك فأعلمني ما آخذ به. فوقع عليه السلام بخطه وقرأته: خذ بقول أبي عبد الله. طيب الآن السؤال: خذ بقول أبي عبد الله، ما هو المقصود بقول أبي عبد الله؟ الأول والذي كان مع أبي جعفر عليهما السلام، والظاهر في البناء على عدم نجاسة الخمر، أو الثاني وهو الذي انفرد به أبو عبد الله عليه السلام من دون أبي جعفر. أكرر: القولان قد نسبا لأبي عبد الله عليهما السلام. الأول ما رواه زرارة يدل على الطهارة، الثاني ما رواه غير زرارة يدل على النجاسة. خب لو كان مراد الإمام عليه السلام قول أبي عبد الله الواقعي فإنه غير معلوم بالنسبة إلينا، إذا كان مراد الإمام عليه السلام المروي عن الإمام الصادق عليه السلام، قلت وأكرر كلاهما مروي عن الإمام الصادق عليه السلام، أو أن يكون المراد هو الأخذ بمن فرد به أبو عبد الله عليه السلام فقط. قب في مثل هكذا حال المناسب أن يعبر الإمام، أي يعبر الإمام عليه السلام خذ بالرواية الثانية أو خذ بخبر غير زرارة وما شابه. خب ولذلك اختلفت الآراء حول نجاسة الخمر وطهارته، وذهب بعض علمائنا إلى طهارة الخمر وإن كان يحرم شربه، مع أننا نشير إلى أن هذه الرواية تشتمل على ستر وتورية، فإن الإمام عليه السلام لا يريد بيان الحكم الواقعي والتصريح به لأجل بعض الآثار المترتبة عليه، وكلام الإمام صلوات الله عليه مجمل. مما يؤكد وقوع التورية في هذه المعتبرة ذهاب العامة إلا ربيعة الرأي إلى النجاسة، مما يدعو الإمام عليه السلام إلى كتمان الحكم الترخيصي لو كان الحكم الواقعي هو الطهارة. إذن هذه من المسائل الحساسة التي اقتضت الكتمان والتورية، وبالتالي الإمام عليه السلام ما أجاب صريحا. لما نرجع إلى كلمات الفقهاء نجد الفقهاء منقسمين، بعضهم جعل قول أبي عبد الله عليه السلام في الرواية بمعنى التخيير لورود كليهما عن أبي عبد الله، فيعني كأنما الإمام عليه السلام عندما قال خذ بقول أبي عبد الله يعني أنت يقول له أنت مخير، إن شئت أن تأخذ بقول أبي عبد الله الأول الظاهر في الطهارة كفيت، إن شئت أن تأخذ بقول أبي عبد الله الثاني الظاهر في النجاسة كفيت. بعضهم جعله بمعنى الأخذ بالقول الأخير مستدلا بأنه لولا لم يفهم الراوي شيئا، وقد ذهب إلى هذا الرأي العلمان صاحب الجواهر والمحقق الهمداني، حيث أنهما قال بأن المقصود بقول أبي عبد الله يعني من فرد أبو عبد الله عليه السلام به عن أبيه، وهو الحكم بالنجاسة بعد امتناع الأخذ بهما جميعا باعتبارهما قول أبي عبد الله والتخيير غير مقصود. طبعا السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة أيضا له كلام في المقام، فقال بأن الرواية الدالة على طهارة الخمر لو كانت مرادة من قول أبي عبد الله عليه السلام فإن ذلك يوجب تحير السائل، ولوجب عليه إعادة السؤال ثانيا حتى يتضح المراد، وأن مقصودك من قول أبي عبد الله عليه السلام أيهما، قول أبي عبد الله الأول أو قول أبي عبد الله الثاني، سيما وأنك قد عرفت أن قول أبي عبد الله عليه السلام في الروايتين وهو متعارض. لكن لما لم يقع السائل في الحيرة ولم يعد سؤاله مرة ثانية على الإمام، يستكشف من ذلك أن السائل قد فهم من كلام الإمام إرادة الإمام عليه السلام لخصوص الرواية الدالة على نجاسة الخمر. على أي حال، هذا أيضا ما يذكر في المقام. يهمنا أن هذا التعبير الصادر من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام موجب لحمل المورد على التورية أيضا من الروايات التي يمكن الاستناد إليها في المقام الروايات المختلفة في حكم الصلاة في الأماكن الأربعة، إذ يلاحظ اهتمام الأئمة عليهم السلام ببيان امتيازها عن بقية الأماكن، إلا أن الناس بل حتى بعض فقهاء الشيعة لم يكونوا في ذلك الوقت بمستوى استيعاب هذا الأمر وتحمله، وأنه كيف يمكن في أو كيف يتم فيها بدون قصد الإقامة 10 أيام، ولذلك حاولوا بيانه بأسلوب، يعني حاول الأئمة عليهم السلام بيان ذلك بأسلوب ليس فيه إثارة، بأجوبة مختلفة اشتمل بعضها على التورية أو الكتمان أو العدول، وخاصة أن الحكم من الموسعات، لذلك أجابوا بأجوبة مختلفة. مثلا في رواية حماد بن عيسى علل الإمام عليه السلام ما ذكره في شأن المواضع الأربعة التي يتخير فيها بأنها من مخزون علم الله، فقال من مخزون علم الله الإتمام في 4 مواطن: حرم الله، وحرم الرسول صلى الله عليه وآله، وحرم أمير المؤمنين عليه السلام، وحرم الحسين بن علي عليه السلام. أيضا في موضع آخر أشار إلى هذا المعنى. فإذا الرواية واضحة بأنه يبنى على الإتمام وإن لم ينوي الإقامة 10 أيام. لكن في رواية ثانية مثلا، وهي رواية محمد بن إبراهيم الحسيني، قال استأمرت أبا جعفر عليه السلام في الإتمام والتقصير، قال إذا دخلت الحرمين فنو 10 أيام وأتم الصلاة. فإذا الإمام ذكر بأن وظيفة الإنسان في الحرمين الإقامة والإتيان بالصلاة تماما، وليس المقام مقام تخير. قلت إني أقدم مكة قبل التورية بيوم أو يومين أو 3، قال أنوي مقام 10 أيام وأتم الصلاة. هنا نجد أن الإمام عليه السلام عدل عن الجواب، فإنه سأل عما إذا لم ينوي 10 أيام، أجاب الإمام عليه السلام إذا نوى 10 أيام يتم. خب، وجوب الإتمام مع نية الإقامة واضح، الكلام لو لم ينوي. أيضا عندنا رواية معاوية بن وهب، قلت لأبي عبد الله عليه السلام، طبعا ده كله الروايات تجدونها في الوسائل في صلاة المسافر من أراد منكم المراجعة. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: مكة والمدينة كسائر البلدان؟ قال: نعم. قلت: روى عنك بعض أصحابنا أنك قلت لهم: أتموا بالمدينة لخمسين؟ فقال: إن أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلاة، فكرهت ذلك لهم، فلهذا قلت، حيث إنهم لو صلوا قصرين، يعني الإمام يبين أن غرضه من أمرهم بالإتمام لهذا، لو صلوا قصرا فسوف يخرجون قبل الناس، زين، الذين يصلون تماما. فعدل الإمام عليه السلام عن الجواب الحقيقي، وهو خصوص هذه الأماكن المقدسة في الإتمام للمسافر، إلى هذا السبب، وهو من أجل الحفاظ عليهم حتى لا يخرجوا قبل الناس. طبعا العذر المذكور أنه من أجل أن لا يخرجوا قبل الناس لا يصحح الأمر بالإتمام ما لم يكن الإتمام جائزا، ولذا الرواية مشتملة على الكتمان، مشتملة على كتمان الحكم الواقعي، بيّن أن وظيفتهم التمام، لكن لم يبين الإمام عليه السلام السبب الذي جعل وظيفتهم التمام. أيضا مثل ذلك ما روي عنه بسند صحيح، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التقصير في الحرمين والإتمام، فقال: لا تتم حتى تجمع على مقامي 10 أيام. فقلت: إن أصحابنا رووا عنك أنك أمرتهم بالتمام، نفس التعليل جاء. فقال: إن أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون ويأخذون نعالهم ويخرجون، والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة، فأمرتهم بالتمام. أيضا نفس الكلام، هذه العلة أنهم يخرجون وقت دخول الناس لا تصحح الأمر بالإتمام ما لم يكن في الواقع جائزا، وهذا يؤكد ويدل على أن الجواب الصادر من الإمام عليه السلام التعليل التبرير فيه كتمان وتورية، إذ أنه إشارة لأن كلامه يتضمن إشارة أن الشيعة لو صلوا ركعتين سيخرجون قبل الناس الذين يصلون أربعا، لذا أمرهم الإمام بالأربعة يخرج ويدخل مع الناس، وإنما أمرهم عليه السلام بذلك لهذه النكتة، وهذا عدول عن الجواب الواقعي. على أي حال، ما ذكرناه من عدم تحمل واستيعاب أكثر الأصحاب للفرق بين المواضع الأربعة التي يتم فيها وغيرها في الصلاة، وسيما حرم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام وحرم مولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام، خب، كان سببا داعيا أن يتحدث الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بعنوان التورية، وأن يذكر علة أو يذكر أمرا على خلاف الظاهر. إذن هذان قسمان تضمنا تطبيق الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام إلى التورية من دون أن يصرح الإمام صلوات الله وسلامه عليه في كلامه بأنه يريد خلاف الظاهر أو بأنه يريد التورية، لكننا استظهرنا واستكشفنا التورية كما قلت من خلال ملاحظة القرائن الخارجية الحافة بالخبر، والتي أدت إلى وجود مثل هذا الأمر، ودعت حينئذ إلى الالتزام به. إذن النتيجة، الأمثلة التي ذكرت في هذا البحث اليوم تظهر التورية فيها بمعونة اختلاف الأخبار وكيفية التعابير، وإلا لم يشتمل شيء منها على تعبير الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام على ذلك، أو لم يصرح الإمام عليه السلام في شيء منها بذلك. إلى هنا نكون قد أتمينا جهتين من جهات البحث المرتبطة بمسألة التورية. يقع الكلام الآن في الجهة الثالثة من جهات البحث المرتبطة بالتورية، وهي بيان السبب في إعلامهم عليهم أفضل الصلاة والسلام بأن في كلامهم التورية واللحن والكتمان. يعني لو جئنا نسأل ما هو السبب في إعلامهم هذا، عندنا في المقام ثلاثة أمور ينبغي الوقوف عندها والحديث عنها، وهذا ما أحيله إلى البحث القادم إن شاء الله. طبعا بما أننا على أبواب شهر رمضان المبارك، ولعله يعني الأسبوع القادم وفقا لما بلغت من قبل الإخوة أن الإدارة قررت أن الأسبوع القادم سيكون للامتحان، تكون جلستنا هذه هي الجلسة الأخيرة، ويمكنكم الاستفادة من الأسبوع القادم لأداء الامتحانات المطلوبة، أو بعد الاستعداد كلكم ولله الحمد من أهل التبليغ، خطباء، منبريين، أئمة جماعة، وأيضا مورد فائدة وإفادة، فحتى يتسنى لكم الاستعداد إلى شهر رمضان المبارك بما ستفيدون فيه المؤمنين خلاله من معالم معرفية وما شابه. لعلي أشجع على أن تطرح في شهر رمضان الموضوعات القرآنية ولتتناول الموضوعات القرآنية من جوانب ثلاثة. طبعا أنا لا أشجع على أن يكون الطرح في شهر رمضان حول القرآن الكريم متضمنا للشبهات الفكرية المثارة، فإن شهر رمضان شهر الأرواح وليس شهر تشغيل العقول مجردة عن الروح. ليكن الزخ المعرفي خلال شهر رمضان بمنصبا على تربية الروح، على تهذيبها، على تغذيتها بالمعارف، وليكن ذلك من خلال بيان كيف يكون القرآن الكريم دستور حياة، كيف يكون القرآن الكريم عامل تربية وتهذيب، كيف يمكن للإنسان أن يستثمر القرآن الكريم في شؤونه الحياتية، كيف عالج القرآن الكريم الشبه التي تترى على الإنسان. وهنا في الروايات عندنا زخم كبير جدا في هذا المضمار، ولو لم يكن إلا ما ورد من أن القرآن ربيع القلوب، فإن هذا التعبير تعبير جليل جدير بالتأمل والنظر. أسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا وأيديكم لما فيه الخير والصلاح، وأن يجمعنا وإياكم دائما وأبدا على مائدة محمد وآله، وأن يوفقنا وإياكم لخدمتهم ورعاية أيتام آل محمد، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.